وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. تحكي خلائقه زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر. كأن صاعقة حلت بها فأتت على الكتائب لم تبقي ولم تذري خضابه الدم والنبل النثار. وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر مخضر عارضه ما دب شاربه. لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر. لكن بخد منه منعفري عمه حزنا لمصرعه. فما بكى قمر إلا على قمري. أقبل به عمه إلى الخيام فأقبلت إليه أمه رملا رأته بتلك الحالة فنادت وولداه صيحا تحل جسمي ياس من ولينا ذوبت قلبي لا تصيد لي بعين عريس يا ابني وللمقابر زفينا صار بفرد ساعة زفافك والمني انا من شفت عمك لبساياك تفصيل لكفى قلت الولد ما يعود من حامة الميل قومي يا سكنة ودعي شمعة الشبا وشقي على العريس جيبك يا زكية نادى بضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالك ثريد توديع مني نزف الدمى وحر الشمس فتني وبهضني ومن العطش تدرون ما ظل جلد لي وشبكت على مهجات قلبها بالايادي واما الشهيد يقول لو بتوفى مفجوع من فقد اخوتي وذبحت اولاد وهذه العساكر حايطة يا الولد بي لكنما الامر لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبينه للناس في هذه الآية المباركة هو وجود علاقة كونية بين الإيمان والتقوى وبين نزول البركات على الناس من السماء وخروجها لهم من الأرض، وجود علاقة بين التكذيب والارتكاب للمعاصي والذنوب وبين آثار سيئة تحصل للناس. هناك علاقات كونية في هذا الكون جعلها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجعل علاقة بين شيء وبين شيء آخر أو أشياء أخرى بحيث يكون هذا الشيء سببا لتلك الأشياء ولتلك الآثار. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل علاقة كونية بين الماء وبين رفع العطش، وبسبب إيجاد الله سبحانه وتعالى لهذه العلاقة صار الماء سببا في رفع العطش وصار الماء مؤثرا لهذا الأثر. الله سبحانه وتعالى جعل علاقة كونية بين النار وبين الإحراق، فصارت النار سببا للإحراق ومؤثرة لهذا الأثر. وهكذا هناك في هذا الكون علاقات عديدة أوجدها الله سبحانه وتعالى وجعلها. كل شيء يترتب عليه أثر، تأثيره وترتب ذلك الأثر عليه هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، بلا إشكال ولا ريب في ذلك. الماء يؤثر ويرفع العطش بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. يعني بعد ما أوجد الله سبحانه وتعالى الماء وجعله مؤثرا في رفع العطش، لم يخرج عن سلطان الله وإرادته، هو باق تحت سلطان الله وتحت مشيئته وإرادته. بالإمكان أن يسلبه الله هذا الأثر فلا يكون مؤثرا في رفع العطش. وفي التاريخ جماعة كثيرون يشربون كميات كبيرة من الماء ولا يرتفع عطشهم، كشخص دعا عليه الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشورة، فدائما يحس بالعطش وكلما شرب الماء يبقى عطشه. أو النار بعد ما أوجدها الله سبحانه وتعالى وأوجد فيها تأثيرا في الإحراق، ما خرجت عن سلطان الله وعن مشيئته وإرادته، إنما يترتب عليها هذا الأثر بمشيئة الله. يمكن أن يسلبها الله هذا الأثر فلا يترتب عليها الإحراق، كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا شيء ما أريد ندخل فيه. شاهدنا أن الله سبحانه وتعالى جعل علائق وعلاقات عديدة في هذا الكون. من ضمن العلائق التي جعلها الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الإيمان والتقوى وبين آثار حسنة تحصل للإنسان في دنياه وفي أخرى. فإذا هو حقق الإيمان اللي يرتبط بالاعتقاد، وحقق التقوى التي ترتبط بجانب العمل، تحصل له تلك الآثار الحسنة في دنياه وفي أخرى. إذا لم يحقق الإيمان ولم يحقق التقوى، وإنما حصل منه تكذيب وحصل منه ارتكاب للذنوب والمعاصي، أيضا راح تترتب عليه آثار، لكن آثار سيئة في دنياه وفي أخرى. ولو أن أهل القرى آمنوا، هذا اعتقاد، واتقوا، هذا عمل، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعد من الله سبحانه وتعالى للشخص الذي يحقق الإيمان ويتحلى بالتقوى بحصول بركات له من السماء ومن الأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، صار منهم عدم إيمان وتكذيب، وصار منهم ارتكاب واكتساب للذنوب والمعاصي، فترتب على ذلك آثار سيئة بالنسبة لهم. اللي نريد نتكلم عنه من خلال هذه الآية المباركة هو التقوى. هذه الآية أفادت أن التقوى سبب في حصول البركات للإنسان من السماء ومن الأرض. وآيات عديدة تحدثت عن التقوى وبينت أهمية التقوى وذكرت آثار عديدة للتقوى. التقوى جاء تفسيرها في روايات أهل البيت عليهم السلام، فسرها أهل البيت بأن لا يفقدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هناك مجموعة من الأوامر والواجبات، وهناك مجموعة من النواهي والمحرمات، اجي قائمة الفاعلين للواجبات، وجي قائمة المرتكبين للمحرمات، التقوى أن لا يكون للإنسان وجود في قائمة المرتكبين للمحرمات، وأن لا يفقد من قائمة الفاعلين للواجبات. هذه هي التقوى. فالتقوى ترتبط بالعمل، هي عبارة عن قيام الإنسان بما أوجبه الله عليه واجتنابه لما حرمه عليه. إذا فعل ما أوجبه الله عليه وابتعد عما حرمه الله يكون قد حقق التقوى ويكون متقيا. هذه التقوى اللي تحدث القرآن عنها في آيات عديدة وحث عليها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذكر إليها آثار عديدة في هذه الدنيا وفي الحياة الأخروية. هذه التقوى كيف يحصل عليها الإنسان؟ هناك طرق عديدة من أجل أن يحصل الإنسان على التقوى ويكون ملتزما بما أوجبه الله عليه ومتجنبا لما حرمه الله عليه بحيث يكون متقيا. من هذه الطرق التي تؤدي إلى تحصيل الإنسان للتقوى شعور الإنسان بخطر الذنوب. الذنوب خطيرة على حياة الإنسان في هذه الدنيا وعلى حياته الأخروية، والإنسان لو يشعر بخطر الذنوب لما ارتكب ذنبا ولما خالف الله سبحانه وتعالى. إذا يكون عند الإنسان شعور بخطر الذنب ويكون هذا الشعور موجودا عنده دائما، هذا الشعور يحمله على القيام بما أوجبه الله عليه ويحمله على تجنب ما حرمه الله عليه، فلا تصدر منه مخالفة لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان اللي يرتكب ذنبا وتصدر منه مخالفة لله غاب عنه الشعور بخطر الذنب في ذلك الوقت. إذا هو يحصل عند تفكير في ارتكاب الذنب ويهم بارتكاب الذنب، في ذاك الوقت يحضر عنده شعور بخطر هذا الذنب، هذا الشعور يجعله يتراجع عن ارتكاب هذا الذنب، فلا تصدر منه مخالفة لله سبحانه وتعالى. وفي بعض الليالي السابقة أشرنا إلى أن كل ذنب فيه خطر على الإنسان دنيا وآخرة. حتى الذنب الذي يستحقره الإنسان ويستصغره ويراه شيئا حقيرا وصغيرا ولا ضير في ارتكابه، حتى هذا الذنب فيه خطر على الإنسان في دنيا وفي آخرته. حتى يتبين هذا نذكر بعض الروايات. من الروايات رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دما، يعني ما قتل أحدا في الدنيا، يطلع من الدنيا وهو لم يقتل أحدا، يجي يوم القيامة فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك. المحجمة القارورة اللي يستعملها الحجام، اللي بيحجم واحد يجي لموضع من جسمه يسوي فيه شقوق وجروح ويحط قارورة أو كاس في ذاك المكان حتى يخرج الدم في هذه القارورة أو هذا الكاس. هذه القارورة اللي يستعملها الحجام يسموها محجمة. هذا الشخص اللي ما قتل أحد في الدنيا يؤتى له أو يدفع إليه شبه المحجمة قارورة يحط بقد المحجمة أو فوق ذلك يعني أكبر منها، يجيبوا لها القارورة فيها دم فيقال له هذا سهمك من دم فلان. يتعجب هذا، طلع من الدنيا وهو لم يقتل أحدا، بعد يجيبوا له قارورة فيها دم ويقولوا له هذا سهمك من دم فلان، فيقول يا رب إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دما، أنا إلى أن أخذت انت روحي ما أحدث قتل وسفك للدم وانت تدري بهذا، فليش انجاب لي قارورة وينقال لي هذا سهمك من دم فلان؟ فيأتيه النداء بلى، ولكن سمعت من فلان ابن فلان كذا وكذا، سمعت منه حكي فرويتها للآخرين، الحكي اللي سمعت منه نقلت للآخرين، وصار هذا الكلام ينقل من شخص إلى آخر حتى وصل إلى فلان الجبار فقتله على هذا الكلام اللي بلغ عنه. فأنت سمعت منه كلام ونقلت عنه، نقلك إلى هذا الكلام أدى إلى أن يقوم ذلك الجبار بقتله، فأنت شريك في دمه وإلك حصة منه، هذا سهمك من دمه. حينهم لما يجيبوا له هالقارورة هذه ويقولوا له هذا سهمك من فلان، مو جايين عاطين عطية تفضل، إنما يؤتى له بهذه القارورة ليحاسب ويعاقب على ذنبه، صار سببا في حصول القتل لهذا الشخص. نقله إلى الكلام اللي سمعه منه أدى إلى حصول القتل، فصار شريكا وصار له سهم في دم هذا المقتول. إذن إذا هذا وضع هذا الشخص يوم القيامة، ما بالك بوضع من يباشر القتل؟ هذا ما باشر القتل، اللي باشر القتل هو ذلك الجبار، إنما هذا دوره هو أنه نقل كلاما عن ذلك الشخص، وصار ذلك الكلام ينتقل من شخص إلى آخر حتى وصل إلى الجبار الذي قتله، هذا وضعه يوم القيامة. فشلون وضع من باشر قتله بريء؟ القتل اللي الآن وجد مجموعة من الناس كأنما هو لديهم شيء سهل ويسير ولا يبالون به، كأنما هم يظنون أن هذا الفعل وهو قتل بريء شيء يسير لا ضرر فيه عليهم، ما يدري أن هذا الفعل يؤدي إلى خراب آخرته. فهذا الشخص ربما كان يرى أن هذا العمل وهو نقله لهذا الكلام عن ذلك الشخص شيء عادي، ما هو ذاك الشيء الكبير، لكن هالشيء اللي كان في نظره شيء عادي وصغير أدى إلى حصول قتل لذلك الشخص، وبما أنه أدى إلى حصول قتل ذلك الشخص يحاسب يوم القيامة ويكون له نصيب من دم ذلك الشخص المقتول. رواية أخرى تبين خطر الذنب حتى وإن كان في نظر الإنسان صغيرا وحقيرا، رواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول كان في بني إسرائيل قاض وكان يقضي بينهم بالحق، فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوءا. مات فقامت زوجته بما أوصاها، غسلته، كفنته، وضعته على سريره، غطت وجهه، مكثت حينا ووقتا، ثم كشفت عن وجهه الغطاء لتنظر إليه، فرأت دودة تقرض من خره، ففزعت من ذلك، أعادت الغطاء على وجهه وراحت نامت في الليل، فأتاها في منامها، قال لها: هل أفزعك ما رأيت؟ قالت: نعم. قال لها: هذا الذي رأيتيه سببه أخوك فلان. شلون؟ قال: أتاني ومعه خصم له، من دخلوا علي قبل لا أستمع إلى الخصومة وأستمع إلى كلام كل واحد منهما، قلت: اللهم اجعل الحق له، لهذا أخو زوجته، ووجه القضاء على صاحبه. يعني هواه مال إلى أخو زوجته، ومو بس حصل عنده ميل قلبي، هذا الميل القلبي حمله على أن يدعو ويقول: اللهم اجعل الحق له. فهو حصل عنده شيء قلبي وحصل عمل أيضا، هذا الدعاء دعاء اللهم اجعل الحق له عمل. يقول: لما اختصم وسمعت كلام كل واحد منهما تبين أن الحق مع أخيك، كان الحق وياه، وكان ذلك بينا في القضاء، فوجهت القضاء له على صاحبه، قضيت إلي هو على صاحبه، الآن هذا قضاء بحق، يعني هو تبين إلى هذا القاضي أن الحق مع أخي زوجته، فحكم له على صاحبه، فيصير قضاء بحقه ما يحاسب عليه. يقول: لكن هذا الذي أصابني كان بسبب الهوى الذي حصل في نفسي والدعاء الذي صدر مني، هل هوى هذا اللي تالي وافقه الحق؟ أنا اشتهيت أن يكون الحق إليه وتالي صار الحق موافق إليه وياه، هل هوى هذا ترتب عليه هذا الأثر اللي شفتيه؟ زين، الحين هذا يعني قد يكون في نظر الإنسان شيء صغير وحقير وما فيها شيء، وهو يترتب عليه هذا الأثر. فالإنسان المفروض أن يكون لديه إحساس بخطر كل ذنب وكل مخالفة لله سبحانه وتعالى. هذا الإحساس إذا وجد عنده يحمله على الطاعة لله والقيام بما أوجبه الله عليه، ويحمل على الابتعاد والاجتناب عما حرمه الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا رويت الرواية نفسها عن بعض الأئمة عليهم السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ الإنسان تشوفه ويا الطعام يحاسب حساب شديد، إذا طعام فاسد يتجنبه لا يتضرر بدنه وتروح صحته، إذا طعام ينقال له هذا يضرك ما يتناسب ويا صحتك تشوفه يبتعد عنه ويتركه تجنبا للمرض. فهو يحتمي من الطعام مخافة الداء والمرض. المفروض بنفس المستوى من الاحتماء يكون عنده احتماء من الذنوب. هذا الطعام يفسد صحته، يفسد حياته الزائلة في هذه الدنيا، أما الذنوب فهي تفسد حياته الأخروية. الطعام الفاسد أو اللي يضر بصحته يؤدي إلى حصول مرض له أو حصول موت، وهل الضرر هذا ينتهي؟ لكن الذنوب تؤدي إلى فساد آخرته وحصول ضرر إليه في تلك الحياة، والضرر الذي في تلك الحياة ضرر دائم. هذا طريق من طرق تحصيل التقوى. طريق آخر أن يكون عند الإنسان إحساس وشعور بإحسان الله سبحانه وتعالى له وإنعامه عليه. النفوس بحسب الطبع بحسب الطبيعة العادية مجبولة على حب من أحسن إليها. أنت لما يحسن إليك واحد تشعر في داخلك بامتنان نحو هذا الشخص، وتشعر بأنك مدين إليه بشيء. ما دام أحسن إليك وأسدى إليك معروف، كأنما الآن أنت مدين إليه بمعروف، وتتحين الفرصة حتى ترد له معروفه وإحسانه. الله سبحانه وتعالى أحسن إلى الإنسان وأنعم عليه بنعم كثيرة، حتى هالإحسان اللي يصير من شخص إليك هو من إحسان الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشخص أحسن إليك بقوة وقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. لو ما عنده القوة والقدرة اللي أعطاها الله إليه ما أحسن إليك. فإحسان هذا الشخص إليك هو من إحسان الله عليك. الله سبحانه وتعالى أحسن إلى الإنسان وأنعم عليه بنعم كثيرة، المفروض يصير عنده شعور بإحسان الله وبإنعام الله عليه. هالشعور هذا المفروض أن يؤدي إلى حصول حب عنده لله سبحانه وتعالى. إذا حصل عنده الحب لله سبحانه وتعالى حصلت عنده الطاعة لله والالتزام بما يريده الله سبحانه وتعالى منه. اللي يصير عند شعور دائم بإحسان الله إليه وإنعامه عليه يحصل لديه حب لله سبحانه وتعالى، وإذا حصل لديه حب لله التزم بما يريده الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الالتزام بما يريده الله منه بذل نفسه، حتى لو طاعة الله سبحانه وتعالى تستلزم أن يبذل نفسه، يبذل نفسه طاعة لله وامتثالا له، بل قد يكون بذله لنفسه شيئا لذيذا عنده، حيث إنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول له عمه: بني كيف الموت عندك؟ فقال: فيك يا عم أحلى من العسل. هذا شخص عنده شعور بإحسان الله وإنعامه عليه، وهذا الشعور ولد عنده حب لله سبحانه وتعالى، وهذا الحب دفعه إلى التضحية بنفسه طاعة لله وامتثالا لأمره، بل وجد الموت طاعة لله أحلى من العسل. هذا صار هالكلام منه حينما اجتمع أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه بأصحابه ليلة عاشوراء، جمعهم وأمرهم وأذن لهم في التفرق عنه. قال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم إنما يطلبونني ولو وجدوني للهوا عن غيري. فتكلم مجموعة منهم بما يدل على عدم رضاهم بمفارقته وتركه، وبما يدل على إصرارهم على نصرته. فلما سمع منهم ذلك قال لهم: يا قوم، إني غدا أقتل وأنتم تقتلون معي كلكم، ولا يبقى منكم أحد. من ضمن الموجودين في هذا الاجتماع القاسم بن الحسن سلام الله عليه. لما سمع هذا الكلام من عمه قال له: يا عم، وأنا في من أقتل؟ فقال له الحسين سلام الله عليه: بني كيف الموت عندك؟ فقال: فيك يا عم أحلى من العسل. فقال له الحسين: نعم والله فداك عمك، إنك لأحد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبلو ببلاء عظيم. هذا كان في الليلة العاشرة من المحرم، صار اليوم العاشر وابتدأ القتال بين عسكر الحسين وعسكر ابن سعد. فجاء هذا الشاب إلى عمه مستأذنا في القتال، قال له عمه: بني أتمشي برجلك إلى الموت؟ فقال: يا عم وكيف لا أمشي إلى الموت برجلي وأنا أراك وحيدا فريدا. أوقفه الحسين قبل أن يأذن له ونادى: أخي زينب، يا أم كلثوم، يا رملة، هل ممنا وتودعنا من الشباب؟ خرجت النسوة من الخدور أحاطت به، هذه تشمه وتلك تضمه، والكل ينادي في أمان الله. أخذه الحسين من وسط النساء وأخذ عمامته وشقها نصفين ودلاها عليه بصورة الكفن. فلما نظرت إليه أمه رملة افتجعت ونادت: وولدا! ودع القاسم عمه والنسوة وانقلب إلى حومة الميدان وحمل على القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. جاسم هل هلت للخيل واشتد على الخيال، 70,000 بالميدان بيها الفحل ما بال. بزغ من برج صيوانه بدر شبل الحسن جنة، راح الخطة الميدان لكن وقف يتجنى، يخاف القوم ما تعرفا وما تهاب الصغر سنة. صاحان الحسن: عودي ومن فارس بدر زودي، ياهو اللي يقرب حدودي وتسمع كل هذيك القوم ما واحد تدنال. راد يطب على الحومة ونادت جاسم الحومة: بهونك لا تصل ليه يا ابن الشاي علومة، اريد انصب لك الحوفة عرسك من قرب يوم، واجلي مرهف خدودي وانسل سمها رجعودي، بعرسك يحتي وجودي وظلا دوم مهيوبة وصيرا للبدر هال. لكن يا بدر عدنان شنه المهر تمطيني؟ قال لها: علي طلبي يم العلا وشوفيني. قالت للمهر: منك بدم راسك تحنيني وتنحر لي وليمة شوس وتنثر لي كفوف وروس وتغني لي بضرب الطوس، يا جسام وعرس يا جسام وشمع عرسك اسهام الحرب ونبال. قال لها: على طاع عمرك وطفل الحرب يوفيها. قام الخيل فوق الخيل ينحرها ويجلديها، يا جيملي عنيها وجاسم يجبل عليها، وتشرد من بعد منه ووفى بوعد المجنة، عليه بس ظلت الحنة، وقف بموسط الحومة وقام يعدل انعال. أجركم الله بينما هو يقاتل. إذ انقطع شسعنا عليه فانحنى ليشده فشد عليه الأزد فتح باعه ورفع سيفه ضرب القاسم على رأسه فخر للأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين. أقبل إليه الحسين رآه على الأرض وهو يفحص برجله فنادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. ثم حمل الشباب على صدره وأقبل به إلى الخيام ما ينسى المظلوم لما عاد الخيام شايل على صدره شبيه البدر جسا بالحال نادى والدمع بالخد سجى يا اهل المخيم جاكم العريس مذبوح وطلعت بنات الهاشمية من خدرها ذي تلطم الهامة وذي تصفق عشرها قدامهم رملة تدق على صدرها وتصيح ما عندي دواء لعلاج الجروح. مبارك بين 70,000 70,000 جابا بدال الشمع بالنشاب زفا عن الحنة بدم الراس. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.